بسم الله الرحمن الرحيم. ليس من الغريب يعني أن نستمع إلى هذه الشخصية بسيرتها وبكل توجهاتها حينما نعلم أنها تعيش بين نبوة وبين إمامة. عاشت السيدة زينب عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان النبي صلى الله عليه وآله يرعاها رعاية خاصة. وكذلك حينما نلتفت إلى أبيها فنجد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الذي تعهد بأن تكون هذه البنت الصالحة هي نموذج حقيقي في تقديم رؤية مهمة في كيف تكون المرأة بتفاصيل الرؤية العلوية، بتفاصيل الأطروحة النبوية. لذلك في الواقع أن السيدة زينب عليه السلام حظيت بهذين الاهتمامين، فضلا عن اهتمام السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام التي أخذت منها الكثير، حتى أن يعني الكثير من المحققين ومن العلماء حينما يريدون أن يكتبوا عن السيدة زينب عليه السلام يقولون لا يمكن أن يعني نجعل هناك فرقا بين السيدة الزهراء عليه السلام وبين السيدة زينب إلا في بعض الخصوصيات، خصوصيات السيدة الزهراء عليه السلام غير خصوصيات السيدة زينب عليه السلام، بالتأكيد العصمة والولاية والهيمنة على يعني على مقامات الأئمة عليهم السلام، كما في عندنا حديث كثيرة بالنسبة للسيدة الزهراء عليه السلام. أما السيدة زينب قد أخذت من أمها الكثير، أخذت من السيدة فاطمة عليه السلام الكثير، والأكثر ما أخذته من أخويها الإمام الحسن والحسين عليهم السلام.
سلام الله عليه.
عاصرت السيدة زينب عليه السلام هذه الأزمات، مع أنها عاصرت هذه المسيرة الطيبة المضيئة، لكنها عاصرت في نفس الوقت أزمات النبي صلى الله عليه وآله حينما كان يعيش مع هؤلاء المنافقين، وكيف كان يعني يتعاطى مع هذا الظرف الخانق، هذا الظرف المنافق الذي كان يحيط بالأمة الإسلامية من كل أطرافها، وكيف أنها كانت تطلع على ما يمر به أبيها أمير المؤمنين عليه السلام من ضغوطات ومن سلب للحقوق ومن غصب يعني لكثير من المزايا والخصوصيات التي لا بد أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يتصدى إليها، لكنه هكذا فعل الظرف السياسي، الظرف الذي لم يقرأ التاريخ ولم يقرأ الإسلام قراءة إلهية بقدر ما قرأه هؤلاء قراءة سياسية حقيقة. أيضا هي عاصرت محنة السيدة الزهراء عليه السلام، كانت حاضرة فيما جرى على أمها عليه السلام، وهي شاهدة بكل تفاصيل هذه الأزمة وهذه المحنة، وكيف كانت ترى ما يضطر السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام أن تكون بين الحائط والباب، وأن تضرب وأن يعتدى عليها، لا لشيء إلا أنه لإثبات حق الإمامة بالنسبة للسيدة الزهراء عليه السلام، وإثبات حقوق يعني مختصرة مهدورة من قبل هؤلاء الذين تسوروا على تقاليد الدين وتقاليد الحكومة والمبادئ الحقيقية أو الصحيحة. كذلك هي عاصرت محنة الإمام الحسن عليه السلام، صلح الإمام الحسن عليه السلام أو هدنة الإمام في يعني الواقع هدنة الإمام عليه السلام حينما عاصرتها، والضغوطات التي تعرض لها الإمام والأزمات والمحن التي يعني عاناها الإمام الحسن عليه السلام، هي أيضا كانت يعني تراقب هذه بدقة، وكانت هي يعني قريبة إلى الحسن وقريبة إلى الحسين عليه السلام الذي ختم الإمام الحسين عليه السلام حياته مع رفيقته في الجهاد في الفداء في الدفاع عن الدين، وهي السيدة زينب عليه السلام، وقد قدمت ما قدمت من أسطورة حقيقية وملحمة من الفداء والتضحية والصبر الذي لا يمكن أن يوصف بكتاب ولا بحلقات ولا بخطب إلا أنه نستوعب بعض ما يمكن أن يشار إليه.
أحسنتم سماحة السيد جزاكم الله حقيقة. سماحة السيد إذا عدنا إلى مسألة الشبهات والتشكيك في حق أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين, ونحن نعيش في هذا اليوم أيضا بذكرى السيدة زينب وهي وقفت وتصدت كما تفضلتم وعانت بهذا الجهاد وهذه التضحية وهذا النبراس وهذه القوة. سماحة السيد أيضا من باب ردع الشبهات, وهناك من يشكك بالقول أن الاعتقاد بالإمام المهدي سلام الله عليه ونحن في رحابه في هذا البرنامج, هل هو ضرورة لابد من أن تكون حاضرة عند المؤمن عند من يرى المستقبل وفق الدولة الإلهية ومعطياتها وبنائها من قبل الإمام سلام الله عليه, أم أن هو مجرد إمام ولا ضير في عدم الاعتقاد به؟ هل هذا يخرجنا من طريق التشيع أم إذا لم نعتقد بقينا على تشيعنا؟
في الواقع أن هذه يعني المشكلة حقيقة مشكلة وطرح جديد وغريب. المشكك اليوم يشكك يعني كما هي عادته في كثير من التشكيكات التي وصلت إلى يعني إلغاء الضروري والتشكيك في الضروري. ومن هذه التشكيكات ما أثاره مؤخرا من أن هل أن الاعتقاد نعم كما تفضلتم الاعتقاد بالإمام المهدي عليه السلام ضرورة, فلو لم أعتقد ما الفائدة من اعتقادي به وهو غائب؟ ثم بعد ذلك يعرج على أن هذه قضية المهدوية وقضية الإمام المهدي هي قضية يعني تسويق لقضايا أو لفكر معين أو لمصالح معينة بقدر ما هي حقيقة, هي ليست حقيقة. طبعا أنا قبل أن أشير إلى هذه يعني التشكيك المثير للسخرية حقيقة والمثير للاستغراب, وهو في وقته كان يدافع كان يعني يدعي أنه بأدلته أن وجود الإمام المهدي والاعتقاد به إلى آخره, لكن اليوم كيف انقلبت هذه الحقائق وهذه الموازين في لحظة من اللحظات؟ نحن لا نبحث عن هذه الأسباب بقدر ما نبحث عن الإجابة للرد على هذا وأمثاله. لكنه بودي أن أذكر يعني ما تعهدت به إلى الأخوة المشاهدين في مسألة بيان السفارة المدعية أو السفراء المدعين, وهؤلاء السفراء المدعين بإمكاننا أن نطبق هؤلاء على هذا المشكك وعلى أمثاله من الماضين ومن الحاضرين ومن القادمين, لأنه هذه هي ماكنة يعني ماكنة التشكيك,
وكان أقرب إلى زمن الإمام سلام الله عليه وآبائه سلام الله عليه.
بالتأكيد لذلك نجد أن من الشخصيات المثيرة للجدل الحقيقة وهي شخصية أحمد بن محمد بن عثمان العمري, وقد نستغرب حينما نسمع أنه هو ابن أخ السفير الثاني, يعني السفير الثاني عمه, وهو ادعى النيابة وادعى السفارة ولعن. وهذا طبعا هذه الشخصية هي شخصية يعني شخصية كان مثلا وكيلا وكان معتمدا عند السفير الأول وعند السفير الثاني, ولكنه كما تعلمون حينما يكون هناك تغرير وحينما يكون هناك عجب بالنفس وحينما ينظر إلى أنه من هو محمد بن أحمد أو أحمد بن محمد بن عثمان العمري, هو عمه كان مثلا السفير, عمه السفير الثاني, فكيف لا يكون هو سفيرا؟ لماذا زاحمه عمه مثلا؟ لذلك نجد أنه مثلا كان مهتديا في بادئ الأمر, كان على صراط قويم يعني, ولكنه بعد ذلك انحرف حينما جاء يعني شخص وهو معروف هذا أبو دلف. هذا الرجل حاول أن يغرر بأحمد بن محمد بن عثمان البغدادي وحاول أن يزين له على أنه هو سفير وعلى أن السفارة هي بيده وهو أولى من غيره، وأنه سمع من قال بأن السفير فلان وليس سفير في أيام طبعا حسين بن روح، في أيام حسين بن روح اشتدت هذه الدعاوى، دعاوى السفارة الكاذبة، وكان هذا هو الضحية، هذا هو كان من الضحايا التي يعني حقيقة تعرضت إليها انتكاسة، حقيقة انتكاسة حينما سمع الناس بأن مثل شخصية محمد بن أحمد بن عثمان، هذا الرجل العظيم الثقة الورع المتدين، وإذا في يوم من الأيام ينقلب على عقبيه ويقول أنا السفير وليس الحسين روح سفير. ثم بعد ذلك نجد أن هناك يعني صدر لعن في حق هذا، ولم يشفع له مثلا أن يكون أمه السفير الثاني وجده السفير الأول وهكذا. نجد أن هذه يعني انتباه مهمة لمن يريد أن يفكر بأن الشخص الفلاني أو الشخصية الفلانية أو المقام الفلاني لا بد أن يبقى على حرمته وقداسته حتى لو انحرف إلى اليمين أو إلى اليسار، هذا لا ليس الأمر ليس كذلك. عندنا الأمر أنه يكون ما هو يعني نهاية هذا الإنسان، خاتمة هذا الإنسان، خاتمة عمله. لذلك نجد أنه هذا يعني مثل هذه السفارة المدعية أو السفراء المدعين وأمثالهم كثير. المشكك الذي شكك فيها هل أن الإمام يعني حاضر أو أن الإمام يجب الاعتقاد به، ما الفائدة من أن أعتقد بإمام؟ بالمناسبة هذه الشبهات يعني للأسف الشديد نحن لم نلتفت إليها كثيرا بقدر ما تسوق إلينا من عن طريق قنوات معينة. هذه الشبهات التي تثار اليوم وتثار قبل وتثار بعد، هذه الشبهات هي ليست شبهات من الطرف الآخر، إنما هذه الشبهات هي شبهات ابتكرها الإمامية للرد على من يعارضهم فيما بعد، وهذه أروع طريقة ابتكرها السيد المرتضى رضوان الله عليه في كتابه الشافي، وتبعه بعد ذلك تلميذه السيد الشيخ الطوسي في كتابه تلخيص الشافي، حينما سطر أو يعني أوجد كثير من الشبهات، يعني هذه الشبهات جيء بها من خلال الواقع، من خلال تفكير الآخر كيف يستوعب الآخر هذه الأطروحة المهدوية، لذلك أثاروا هذه الشبهات وألقوا الإجابات بعد ذلك. ما يحدث اليوم أن بعض المذاهب يعني بعض محققين المذاهب الإسلامية أو بعض علماء المذاهب الإسلامية حينما يريدون أن يشكلون على الإمامية يشكلون بهذه الشبهات. وللأسف الشديد لكون أن هذين الكتابين بعيدين عن تناول يد الكثير مثل الشافي وتلخيص الشافي، هما كتابان حقيقة من أهم الكتب يعني العقائدية والكلامية في الواقع، لكنها ذات أسلوب يعني رصين جدا قد لا يفكك، لذلك يعني يحتاج إلى عمل
إلى أدوات خاصة لتفكيك
أدوات لتفكيك هذه طروحات الشيخ الطوسي وطروحات السيد المرتضى. كيف طرح السيد المرتضى والشيخ الطوسي هذه الشبهات؟
سمعت السيد عفوا، هل يعني قبل هؤلاء العلماء رضوان الله عليهم كان أهل البيت أيضا يطرحون هذه الشبهات ربما؟ وكان الأئمة يطرحون هذه الشبهات ويعطون الحلول ويعطون الأجوبة لها؟
نعم، يعني هو هذا حقيقة تحصين للعقيدة بهذه الطريقة، أن تحصن العقيدة، يعني لو أنك فكرت بهذا الإشكال فجوابه كذا، إذا كان عندك هذه المشكلة فإجابتها كذا. لذلك كان يعني أحد يعني في الواقع أن من المؤسسات المهمة مؤسسة العقائد التابعة لي يعني دي من مؤسسات السيد السيستاني حفظه الله تعالى، كتب الشيخ فارس الحسون رضوان الله عليه، رجل محقق ويعني كان جديرا بالعمل والتحقيق، جمع ما يقارب 5000 شبهة، وهذه الشبهات حقيقة هي كلها عندنا لكنها مسوقة إلى غيرنا، وقد يتصور البعض أن هذه الشبهات التي تثار اليوم هي جديدة بحيث أنه لا يستطيع الإمامية الرد عليها. من هذه الشبهات ما يعني ذكره المشكك أنه ما الفائدة من وجود إمام غائب، وثم ما الفائدة من الاعتقاد به، ما الفائدة من الاعتقاد به؟ طبعا يحتاج إلى أنه يعني الرجوع إلى كثير من المقدمات، إما أن يكون هذا قد غفل عن المقدمات أو أنه تغافل وحاول أنه يلغي كثير من المقدمات التي لا بد أن توصله إلى الإجابات الحقيقية. من هذه المقدمات يجب أن نعتقد طبعا عند الشيخ الصدوق رضوان الله عليه والشيخ المفيد وغيرهم وجوب الاعتقاد بالإمام، وجوب الاعتقاد، ثم يقول وجوب الاعتقاد بالإمام المهدي عبد الله الشريف وهو إمام زماننا. هذه يعني خلاصة الكلام. لكن مقدماته حينما نحن ندعن إلى أن النبي صلى الله عليه وآله يعني أكد على أن يكون هناك 12 إمام وهؤلاء الأئمة هم من قريش، وهذا الحديث متواتر عند الطرفين. لكن مشكلة هذا الحديث، مشكلة هذا الحديث أنه مبتور عند غيرنا. يعني هم يقولون مثلا الأئمة 12 من قريش، ونحن أيضا نقول 12 من قريش، لكن تشخيص، المشكلة في التشخيص. هم شخصوا شيئا لم يشخصوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليه. هم قالوا أن هؤلاء الأئمة يعني عددوا الأئمة الخلفاء كما في اصطلاحاتهم الخلفاء الثلاثة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي ثم معاوية ثم يزيد ثم معاوية ثم الحسن ثم يزيد ثم عبد الملك بن مروان ثم الوليد ثم الهادي العباسي وهكذا. فجمعوا 12 شخصية من الأمويين ومن العباسيين وقالوا هذا هو. طبعا هذه قراءة القاضي عياض. القاضي عياض تورط، يعني يرى أن هذا الحديث هو صحيح، حديث الأئمة من قريش صحيح، لا يمكن يعني لا يمكن نكرانه، الكل تقول بأن هذا الحديث متواتر. إذن كيف نطبق هذا الحديث؟ إن قلنا بأن يعني الأئمة من قريش على مقالة الإمامية هذا يعني فتح للإمامية واندحرت مقولتنا واندحرت طروحتنا، وإن قلنا بشيء آخر هذا لا ينسجم مع الواقع. لذلك تجد أن القاضي عياض ومن تبع القاضي عياض هم أحرجوا كثيرا في طرح مثل هذه الشبهة. لذلك جمعوا 12، حتى أذكر أنهم أن أحدهم كان يقول ويحتمل الهادي ويحتمل المهدي العباسي ويحتمل الرشيد، يعني عدة احتمالات. من أين هذه الاحتمالات؟ لا نعلم. لذلك نجد هذا التخبط والاضطراب في اختيار الأئمة عليهم السلام حتى يكونوا 12، حتى يعني يصدق هذا الحديث. هذه كانت مشكلتهم. نحن نقول أن الأئمة من قريش 12 من قريش، طبعا هذا الكلام بل من بني هاشم، يعني في رواية جابر بن سمرة يقول كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وآله فخاطب النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هذه يعني الحديث عن هذا متشعب جدا وفيه ما فيه يعني من الإشارات ومن التقارير عن حياة النبي وكيف كان يتعاطى مع هؤلاء المنافقين. حينما أعلن صلى الله عليه وآله يقص على المنبر وأعلن وقال أنه الأئمة من قريش، الأئمة 12، يقول فسمعت ضجيجا فصار ضجيج حتى حجب صوت النبي صلى الله عليه وآله عني. لاحظوا يعني كيف كان يحارب النبي صلى الله عليه وآله حتى في إلقاء
هذا التعمد،
بتعمد حينما قال الأئمة 12 وما يعلمون من هم 12 ويعرفون تماما، والحديث ليس يعني مستورا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يؤكده. يقول جابر سمعت ضجيجا حتى حجب هذا الضجيج مقالة النبي صلى الله عليه وآله عن أذني ما أسمع. فسألت أبي ما الذي قال؟ قال كلهم من قريش ومن بني هاشم، من بني هاشم. طبعا هذا من بني هاشم لا يعني يرويه إلا القندوزي، وبعض من يعني تبع القندوزي في هذا السند الصحيح الذي بتر للأسف الشديد الحديث، ويعني ذيله بتر حتى يعني أذيع هكذا. الأئمة من قريش، لكن من قريش من بني أمية ومن بني العباس ومن غيرهم ومن غيرهم. فإذا لا بد من الإطمئنان بأن قول النبي صلى الله عليه وآله يشمل هؤلاء الأئمة عليهم السلام، الهدات، المهديين، المعصومين. بعد أن أثبتنا أن العصمة في ما سبق، بعد أن أثبتنا أن العصمة ضرورة من الضرورات، ولا بد أن يتصف الإمام أو الخليفة بالعصمة بكل تفاصيلها قبل وبعد وأثناء التبليغ. فإذا عرفنا أن هذه العصمة لا تتوفر وغير متوفرة إلا في هؤلاء الأئمة، فعند ذلك لا يمكن أن يدخل أحد غيرهم. عند ذلك عرفنا أن الأئمة عليهم السلام هم المقصودون. إذا كان كذلك فلا بد أن نذعن إلى تتمة الاثني عشر. يعني لا يمكن أن نعتقد بالإمام العسكري عليه السلام دون أن نكمل من هو بعد الإمام العسكري عليه السلام. من غير المعقول أننا نكمل إلى الإمام الحادي عشر ونلغي الإمام الثاني عشر لأي سبب من الأسباب. حتى أن الإمام الصادق عليه السلام تصدى لهذه الشبهة، تصدى لهذه وقال من أنكر واحدا منهم فقد أنكرهم جميعا. يعني من أنكر إمام من الأئمة فقد أنكرهم جميعا. لا فائدة من لو قلت أنك تعتقد بأئمة الاثني عشر، بأئمة الأحد عشر، من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام العسكري عليه السلام، ولم تعتقد بإمامة الإمام المهدي عليه السلام، فقد أنكرتهم جميعا. وهذا الحديث صحيح، رواه حمران بن أعين، ومن يعني أشهر الرواة ومن أصح الأسانيد هذه. وكثير من الأحاديث هذه أنه إذا لم تلتزم بهذه التسلسل ولم تلتزم بهذا العدد، فكأنك قد صرفت النظر عن بقية الأئمة عليهم السلام ولم يعني تعتقد بهم. وكثير من الأحاديث المشددة في ذلك حتى تصل إلى لو أنكر أحدهم. مرة أن لا يعترف ولا يعتقد، مرة أن يكذب أحدهم فقد كفر. من كذب أحدهم فقد كفر، أحد الأئمة عليهم السلام.
سلام الله عليه. نعم.
إلى آخره من الأحاديث يعني الموبخة لمن أنكر ومن يتنكر لإمام من الأئمة عليهم السلام. إذن لا بد من الاعتقاد باثني عشر إمام، وهذا الاعتقاد بالاثني عشر إمام لا بد أن يسمى الإمام المهدي عبد الله
سلام الله عليه.
إذن ضرورة وجود الإمام عليه السلام سواء كان في غيبته أو في حضوره، وأي إمام كان، ليس الإمام المهدي فقط، في حضوره أو في غيبته، لا بد أن يكون هناك مصلحة إلهية قضت وتقضي على المكلفين بالطاعة وبالانصياع وبالانصراف عن التشكيك والتفكير. لذلك نجد أن كثير من الأحاديث الشريفة أعطت معنى لوجود الإمام عجل الله فرجه الشريف حتى لو كان في الغيبة. وهذه الالتفاتة بدأت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسلسل بها الأئمة عليهم السلام، كما أشبه بحديث أفضل العبادة انتظار الفرج من النبي صلى الله عليه وسلم حتى الإمام العسكري عليه السلام حتى الإمام المهدي، كلهم قالوا بهذا الحديث. أيضا هذا الحديث أنه كالشمس إذا ضللتها السحاب، هذا الحديث متواتر كأنما عن الأئمة عليهم السلام، نبي بعده الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بعده الحسن والحسين وهكذا، كلهم قالوا بهذا الحديث يعني لتدليل على أن هناك إمام غائب سيكون بعد ذلك، وأن هذه غيبته لا تمنع من يعني من الاعتقاد به، ولا يمكن الإنكار له أو التوقف فيه والبحث عن أنه ولد أو لم يولد، لأنه لا يمكن أن تنقطع هذه السلسلة، وهو مولود عن الإمام من الإمام الحسن العسكري عليه السلام. عندنا أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة وأهل النسب يقولون بذلك كلهم. فليراجع أهل النسب، يعني يراجع أهل النسب يقولون أن الإمام المهدي ابن الحسين العسكري ابن الإمام ابن علي ابن محمد إلى آخر الأئمة عليهم السلام. فالاعتقاد به بوجوده في غيبته كالاعتقاد به في حضوره. ما هي فائدة وجوده؟ بالتأكيد هناك فوائد كثيرة، يعني لا يمكن أن نحصرها في واحد أو اثنين أو ثلاثة، لكنه أهم وجود أن وجوده عجل الله فرجه الشريف أو وجود الإمام عليه السلام هو وجود تكويني، يعني على أقل تقدير أن وجوده وجود تكويني له من الأثر التكويني ومن يعني المنزلة التكوينية ما لا يمكن عدها وحصرها. لذلك نجد أن أمير المؤمنين عليه السلام حينما يقول إذا ساخت إذا خليت الأرض من حجة فقد ساخت بأهلها، فلا بد أن يكون الإمام عليه السلام هو المثبت لهذه الأرض. كيف يكون الإثبات وكيف يكون التثبيت وإلى آخره، هذه طبعا نحن الآن يمكن أن نتعامل مع كثير من القضايا بعقولنا. التعامل في إلغاء الغيب على أساس الحالة العقلية هي هذه ما أوقعت هذا المشكك وغيره من التشكيكات ومن التخريفات حقيقة. لذلك نجد أن يعني مشكلة إلغاء الغيب ومشكلة التعامل العقلي الصرف مع كثير من المعطيات
هذه الفلسفات سمحت السيد التي دخلت وربما شتتت كما تفضلتم هذا العقل، وحتى اليوم بعض الشباب أيضا ينظرون إلى هذه الحالة من الذهاب إلى القراءة الفلسفية وتحكيم العقل في كل الأمور وجعل الحاكم. نحن نعترف بالعقل والعقل خلقه الله وهو به يعاقب وبه يثيب، لكن أيضا هناك كما تفضلتم هذه مسألة الغيبيات المورائيات، هذه الحجب التي نحن لا نستطيع مهما أمعنا العقل فيها لا نستطيع أن ندركها.
أكيد، يعني للأسف ما وقع به البعض أو الأكثر هو أن تعامل عقلي صرف مع كثير من القضايا، كثير من القضايا الغيبية ألغيت وأقصيت، ولذلك نتعامل مع الروايات أهل البيت عليهم السلام مع منازلهم مع درجاتهم بمسألة عقلية، هل أن العقل يقبل أو لا يقبل. طبعا هذه هي أزمة، يعني أزمة اليوم، أزمة بعض الناس أو بعض من يدعي الثقافة أو بعض من يدعي العلم، أزمته أنه يتعامل عقلا مع كل ما طرح من يعني من روايات أهل البيت عليهم السلام ليتعاطى بأسلوب عقلي فلسفي أو أطروحات أخرى وقراءة جديدة كما يعني يظن البعض. طبعا هو يعتقد أنه هل هناك هذه تؤدي إلى مذهب جديد أو قراءة جديدة. نحن نقول أن القراءة الجديدة هي يعني نهايتها يكون مذهب جديد، يعني والمذاهب الجديدة أو المذاهب الوضعية التي وضعت بعد ذلك والمنحرفة كلها كانت هي قراءات للدين وقراءات المذهب. لذلك كل من انحرف عن الجادة هو لم يتعمد أن ينحرف، إنما قرأ لكن قراءة غير متأنية غير واقعية
متسرعة.
لذلك ألغى كثير من المبادئ وكثير من الثوابت وجعل بديلها شيئا يتناغم مع عقله ويتناغم مع أتباعه. لذلك هذه هي أزمة ومحنة، محنة اليوم، محنة لا أقول محنة المثقف، يعني حاشا المثقف أن يصل إلى هذا الانحطاط المعرفي. المثقف اليوم يبحث عن الحقيقة واقعا، المثقف الحقيقي والعالم الحقيقي يبحث عن الحقيقة، أما الذي يدعي العلم والذي يدعي الثقافة بالتأكيد أنه يجعل عقله أولا ثم بعد ذلك يلغي كل المسلمات وكل ما يمكن أن يكون غيبيا يلغيه ويتعامل على أساس العقل. لذلك نجد أن الأحاديث التي وردت على أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يعني يتعاملون، طبعا قد البعض لا يقبل بهذا الطرح، هذا الطرح يقول أنه يحتاج إلى دليل، والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يعني تعرض عليهم الأعمال، أعمال العباد. ولذلك في حديث الإمام الصادق عليه السلام يقول لماذا تسيئون النبي، قيل يا ابن رسول الله وكيف نسي النبي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعدا كبيرا يعني وزمنا كبيرا. قال تسيئونه بأعمالكم، ألا تعلمون بأنها تعرض على نبيكم صلى الله عليه وسلم وعلى الإمام بعد ذلك تعرض، فسيرى الله عملكم ورسوله. إذن الله سبحانه وتعالى يرى ورسوله يرى وخلفاء النبي صلى الله عليه وآله يرون. حينما نتعامل مع هذا المعطى القرآني نتعامل عقليا أنه كيف يكون، وكيف يكون الإمام الذي يعني غاب وابتعد أو إلى آخره كيف تعرض عليه الأعمال العباد. وقد أشكل يعني في حلقة من الحلقات قلنا أن الإمام عليه السلام يراقب وأن الإمام تعرض عليه الأعمال، بعض يعني المهرجين ادعى أنه كيف يكون ذلك ومن أين، ولم يرجع للروايات، لم يقل أن هذه مثلا فليناقش بالروايات، يقول أن هذه الرواية ضعيفة أو أن هذه الروايات لا تحتمل التفسير إلى آخره، لكن يقول من أين، يعني لم يسمع فألغى كل هذه الثوابت والمبادئ. نحن لا نريد أن نجامل، نحن لا نريد أن نرضي الآخر بقدر ما يمكن أن نتعامل حقيقة مع ما طرح عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في منازلهم في درجاتهم فيما أعطاهم الله تعالى من يعني بما يتناسب مع خلافتهم وبما يتناسب مع إمامتهم. لذلك من الضروري جدا أن نعيد القراءة نحن يعني، ومن أراد أن يعيد القراءة لا بد أن يبعد العقل، يعني أن لا يجعل يحكم العقل كثيرا، وأن
هذا الإغراق في تحكيم العقل أخذ جانب آخر من الانحراف للأسف
شديد. أكثر القضايا الوضعية والمذاهب الوضعية هي يعني بسبب العقل، تخبطات العقل. العقل أحيانا يتحكم ولا يرى لهذه ضرورة ولا يرى لهذه منزلة ولا يصدقها، لذلك تجد أنه يبتدع أو يبتكر يعني عنوانا آخر أو طرحا آخر حتى يكون بديلا عما طرح في رواياتهم عليهم السلام.
سلام الله عليه.
هذه هي أزمة المشكك وهذه أزمة من تبعه. لذلك أقول يعني لا يمكن، أرجع مرة أخرى وأقول أنه لا يمكن أن نجعل مثلا من هذه الشخصيات بأنها شخصيات مقدسة فيما إذا كانت قد انحرفت عن جادة بطروحات معينة، كما هؤلاء يعني المنحرفون من السفراء الذين لعنهم الإمام عليه السلام وأمر شيعته أن يلعنوهم ويتبرؤون عنهم. هذه هي المشكلة وهذه هي الأزمة التي يعيشها البعض. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد، حقيقة هذه المحنة اليوم نمر بها واليوم الوضع المتأزم أيضا، حقيقة يسأل البعض أنه ربما بارتباط أنه إذا كانت العترة حاضرة في زمن الإمام المعصوم من أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا إلى مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وبعد ذلك غاب الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول أيضا أنه تركت فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي، انتهى زمان العترة بغياب مولانا الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، لمن نعود إذن بهذه الحالة؟ هنا أيضا تشكيك وسؤال ربما يطرح سماحة السيد.
طبعا هذه هي الملازمة بين العترة وبين القرآن الكريم، واليوم لذلك نجد أن هناك طرح جديد يعني لا أقول يبتكر لكنه أخذ من قبل والآن فعل بأن القرآن وأن ليس هناك معصوم، ومن هؤلاء الذين يكونوا معصومون هم الأئمة والقرآن، يعني ألغى ضرورات النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن معصوم وأن الأئمة عليهم السلام معصومون. لذلك هم حينما يلغون العصمة عن القرآن يستطيعون بعد ذلك أن يتحكموا بما شاءوا وكيف شاءوا. هذا الطرح الجديد اليوم، إلغاء العصمة عن القرآن بمعنى إلغاء العصمة عن الأئمة عليهم السلام. ومتى ما فصلنا العترة عن القرآن عند ذلك استطاع هؤلاء أن يتحكموا بعقولهم وبما شاءوا. لذلك لا يمكن أن نلتزم بهذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إني مخلف فيكم الثقلين. وهذا الثقلين لابد أن يكون هما حاضران، يعني حاضران موجودان بغض النظر عن غيبته، غيبة أحدهما أو عدم غيبته. يعني حتى لو أن القرآن لم يقرأ، القرآن لم يقرأ، هل أن القرآن يعني ألغي أو رفع؟ الإمام عليه السلام لم يمارس الآن دوره كحكومة ظاهرية، هل أن الإمام عليه السلام ألغيت مكانته وألغيت الملازمة بينه وبين القرآن؟ لا، شيء آخر. لا بد أن يعني نتوقع بأن هناك كثير من هذه الأحاديث التي أكدت على الملازمة بين النبي، بين الأئمة عليهم السلام وبين القرآن، لأنهما أحدهما يسدد الآخر. القرآن يشهد للأئمة عليهم السلام، والأئمة يشهدون للقرآن، وكلاهما يصدق الآخر. هذا التصديق لا بد أن يكون معصوما، هذا التصديق لا بد أن ينبثق من العصمة ومن العصمة وإلى العصمة.
أحسنتم سمعت السيد، جزاكم الله خير. سمعت السيد، نبدأ مع السادة المشاهدين حقيقة وأسئلتهم ومداخلاتهم. الأخ أحمد من بغداد يقول هناك قضايا تخص المسألة الكردية في العراق، في سوريا، في تركيا، في إيران. يقول هل هناك علامات أو إشارات بهذه القومية وارتباطها بعلامات الظهور؟
الواقع أن القضية الكردية لم يعني تذكر في مسألة علامات الظهور، لكنه هي من ضمن معطى سياسي لمقدمات علامات الظهور أو المقدمات الظهور. ومقدمات الظهور كما يعني لو أطلقت على مقدمات الظهور الآن، لا أعني مقدمات الظهور بعد سنة أو سنتين، أعني أن ذلك مقدمة من مقدمات الظهور، حتى لو يعني استغرق أمدا بعيدا، لأنه علم ذلك إلى الله تعالى. تفاصيل عن المسألة القضية الكردية ليس هناك تفاصيل في الروايات. نعم، هناك وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة البيان يصفه بالرجل الكردي، وهذا الرجل الكردي يبدو أنه من شيعة أهل البيت عليهم السلام، رجل صالح متدين كما في الخطبة أو كما في الرواية، ويفصل فيه تفصيلا مهما حقيقة.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ مرتضى من واسط يسأل بأن الإمام سلام الله عليه يخرج من الكوفة وهي عاصمته، هل هذا صحيح؟
يخرج من الكوفة، يخرج إلى الكوفة،
يخرج يعني هو بمعنى أنه يستقر في الكوفة وتكون
عاصمة. نعم، يخرج إلى الكوفة. نعم نعم، عاصمة الإمام عجل الله فرجه الشريف هي الكوفة، مقره هو الكوفة، استقراره هو الكوفة، محط رحال المؤمنين كلهم إلى الكوفة، قلوب المؤمنين كلها تنصر إلى الكوفة. لذلك الكوفة بمعنى العراق هو مأوى إن شاء الله تعالى لكل الرسالات سلام، ولكل الرسالات الاستقرار إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة السيد. الأخ عبد العباس من الكوت، وبهذه المداخلة أيضا المباركة، بكلام بهذا مضمون مولانا الإمام الصادق عليه السلام بمسألة الخضر، وأيضا بطول عمر الخضر، وأيضا إذا أردنا أن نبحث عن الإمام أو نحاجج بسورة القدر، وكذلك أعمال المؤمنين تعرض على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين ويرى الله هذه الأعمال، أيضا مسألة النبي عيسى عليه السلام وغيابه، كل هذا يجعلنا أمام مسألة غياب مولانا الإمام القائم، وفق مداخلة الأخ عبد العباس.
حقيقة أن كثير من العلماء رضوان الله عليهم كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد ويعني الأوائل والسيد المرتضى والشيخ الطوسي في الغيبة والشيخ النعماني في الغيبة قبل الشيخ الطوسي، وأكثرهم حقيقة حاولوا أن يقارنوا بين غيبة الأنبياء وبين غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، بمعنى أن هذه الغيبة غيبة الإمام هي ليست يعني شيئا جديدا، وليست شيئا يستحدث لأول مرة حتى يعني تنكر ولا يمكن قبولها. نحن نقبل بغيبة عيسى عليه السلام وأنه يرجع بعد ذلك، ونقبل بغيبة الخضر وطول عمره، ونقبل بغيبة الأنبياء الذين غابوا كثير من هذا، غيبة يوسف عليه السلام
سلام الله،
والأئمة عليهم السلام أيضا تصدوا إلى هذا المعنى. يعني حتى الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه كان يوسف يعني يسحق على أبسطتهم يعني يجول في أسواقهم ولكن لا يعلمون من هو. فكيف تكون هذه الأمة المنكوسة قد كذبت ما ورد عن النبي هكذا يقول عن النبي صلى الله عليه وآله في وليه أو في خليفته. وكثير من هذه الأحاديث حقيقة تصدى علماءنا رضوان الله عليهم وأخذ ذلك من الأئمة عليهم السلام المقارنة والمشاكلة بين الأنبياء غيبتهم وابتعادهم ومطاردتهم وخوفهم وقتلهم وإقصائهم مع قضية الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف التي تنطبق حذو النعل بالنعل. ولذلك نجد أن الشيخ الصدوق يعني حقيقة أفرد أبواب لهذا المعنى وحتى الشيخ الطوسي، لكن الشيخ الصدوق أكثر في ذلك يعني توسع في هذا المعنى. وبالتأكيد أنه من أراد أن يطالع أو أن يطلع على غيبة الأنبياء سيجد أن موسى وعيسى والخضر ونوح أيضا وكل الأنبياء الذين ابتعدوا عن قومهم غابوا. وحتى في تفاصيل غيبة موسى حقيقة الإمام الصادق عليه السلام يروي أن الله تعالى بعد أن امتحن أتباع موسى من المؤمنين وأخبرهم بأنه بعد 40 عام سيظهر وبعد 30 فحمدوا الله تعالى ثم بعد 30 عام ثم حمدوا الله تعالى ثم إلى كلما حمدوا الله تعالى وأذعنوا وسلموا وتوسلوا إلى الله تعالى خفف عنهم مدة الغيبة حتى وصل إلى قال بعد سنة قالوا نحمد الله تعالى ونشكره كذا قال سيأتيكم موسى. فعلا فرج الله تعالى عن المؤمنين بموسى عليه السلام عجل الله تعالى بظهوره لقومه حينما استضعفوا من بني إسرائيل. لذلك كثير من القصص وكثير من القضايا التي وردت في أحاديث طرفين حقيقة نجد أنها تنطبق تماما على غيبة الإمام عجل الله
تعالى. سلام الله أحسنتم سيدنا. أيضا الأخ رياض من كربلاء بمسألة أن العلم يتطور والعلماء والأبحاث في مسألة السكن في الكواكب يقول نحن بالدعاء نقول حتى تسكنه أرضك طوعا، هل هذا يعني السكن في هذه الأرض أم الاجتياز إلى الكواكب مع الإمام سلام الله عليه؟
إذا نحن والدعاء فهو عجل الله رجل الشريف هو يعني حجة على أهل هذه الأرض وممكن أن يكون حجة على ما خلق الله حتى في الأرض وفي غيرها. لذلك هذه التفاصيل حقيقة تعهدت فيها كثير من الروايات وخصوصا في كتاب السماء والعالم في من يعني من كتاب البحار بحار الأنوار في جزء السماء والعالم تحدثت عن هذه الأخبار وأنها كيف يمكن أن يكون الإمام يعني مسؤولا أو حجة على كل العوالم التي خلقها الله تعالى وليس عالمنا وحده.
أحسنتم سمعت السيد. أيضا الأخ غسان من العمارة بمسألة اليماني ودائما يطرح هذا السؤال ويتردد أنه يقول هناك من يقول هو عراقي من الجنوب وهناك من يقول هو من اليمن.
طبعا أنا أقول أنه لكل رأيه ولكنه لم نسمع رأيا يعني أقول رأيا ممكن أن يعني يقنع به الآخر أو نقتنع به من كون أنه من العراق، إنما هذه خلاف ما ورد عن سيرة اليماني وعن شخصية اليماني وكثير من الأدلة ذكرناها أنه من كرعة وأنه حينما خرج طالب الحق من صنعاء قيل يا ابن رسول الله قيل الإمام الصادق عليه السلام هذا هو اليماني فقال لا هذا طالب الحق هذا رجل مبغض لنا أهل البيت واليماني رجل محب لنا أهل البيت عليه السلام. وهذا دليل على أن الذهنية العامة في زمن الإمام الصادق عليه السلام تقول بأن اليماني من اليمن. فلما خرج طالب الحق هذا الرجل يعني رجل منحرف عن أهل البيت عليه السلام لكنه رجل خرج على بني عباس علق عليه الإمام الصادق عليه السلام أنه هذا ليس منا، فمعنى ذلك أنه أن يعني الارتكاز عند الناس عند شيعة أهل البيت عليه السلام في ذلك الوقت أنه هو من اليمن. فلماذا نخالف؟ ما هو الدليل على ذلك؟ على أنه من العراق، وعلى أنه من الجنوب، وعلى أنه من عشيرة فلان، وأنه من ابن فلان. لماذا؟ لماذا هذه المجازفات؟ ماذا سنقول للإمام المهدي؟ ماذا سنقول للإمام الذي يعني تقول عليه هذا وتقمص بشخصيته؟ نحن مسؤولون عن 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 هذا وأمثاله بدون دليل، وبدون رؤية، وبدون ارتكاز على قضية علمية وقضية روائية، أم أنها قضية جزافية. أنا أعتقد أن يعني البعض يحتاج إلى قراءة أخرى. نسأل الله تعالى التوفيق للجميع إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم سماحة السيد. سماحة السيد الأخ سلمان من كربلاء، وأيضا ربما توافق بينه وبين أبو بهاء من بغداد بالسؤال، يقول نود ببحوث وتكثيف البرامج خاصة وهذه الادعاءات للمهدوية. وأبو بهاء بهذه المسألة أيضا يقول هناك في بعض المناطق تخرج مجموعات من هنا وهناك تحرم التقليد، وربما أيضا تصب في نفس المصب هذا السؤال والدعاء المهدوي وما شكل ذلك من أمور.
قلنا أنه يعني قدمنا مقدمة أن قوة التشيع في المهدوية في قضية الإمام المهدي عجل الله سبحانه، وقوة التشيع في المرجعية، وقوة التشيع في الشعائر. لذلك ضربت هذه الثلاثة بطريقة ما. في الشعائر تسخيف الشعائر، البعض يسخف الشعائر ويضربها من أجل ضربها ومن أجل إضعافها حتى لا يبقى ركيزة لشيعة أهل البيت عليهم السلام وقوتهم. والآخر يضرب المرجعية ويضعفها حتى لا تبقى قيادة ولا تبقى قوة يتكئ عليها شيعة أهل البيت عليهم السلام. والبعض يضرب المهدوية، لا ينكر يتنكر للمهدوية، لا يتنكر للمهدوية، بل يجعل بدائل ويجعل يعني أقول يعني أشياء ممكن أن يعني تذل هذه القضية وتصغر هذه القضية وشأن هذه القضية حينما يدعيها فلان وفلان وفلان دون أي دليل ودون أي اعتماد على رؤية معينة. هذه هي يعني الحالة التي نعيشها اليوم للأسف الشديد، لا بد أن نلتفت إليها، أن هناك استهداف لكل هذه القوى الشيعية يعني المرجعية والمهدوية والشعائرية، شعائر الحسينية. ولذلك لا بد أن نكون منتبهون دائما على ما نحن عليه على ما أعطانا الله تعالى من هذه النعم.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا لسؤال الأخ أحمد من بابل ربما بهذا السؤال، وأيضا أم حسين يتوافق هذا السؤال، وأيضا الأخ ربما هنا يعني بعض الأسئلة، أخ حسن من النمسا عفوا، يعني لا أدري حقيقة السؤال أين، لكن بمضمون هذه الأسئلة سماحة السيد أنه وضع العراق الآن وهذه حالة انقطاع المطر وكثرة الزلازل وأيضا مسألة مطلع الشمس من المغيب وبعض الترويج لها بهذه الأيام، وكذلك حالة يعني الزلازل الارتدادية و الأمطار وشحتها وفيضان الفرات أو جفاف الفرات، هل هذا له علامة أو ارتباط بعلامات الظهور؟
طبعا التغييرات الكونية لها يعني أثر في علامات الظهور حقيقة، لكنه مسألة انقطاع المطر يعني لا بد أن نلتفت حتى يعني نحاسب أنفسنا كثيرا. نعم هناك وردت أن هناك سنين كسنة يوسف وانقطع فيها يعني الخيرات وإلى آخره، لكنه اليوم عدم التقوى يعني عدم الانقطاع إلى الله تعالى، التشرذم من هنا وهناك، هذه كلها هذه الذنوب حقيقة يعني ساعدت في منع هذه الرحمة الإلهية التي يعني يتمتع بها الناس خصوصا الله سبحانه وتعالى ولا يمنع رحمته. لكنه نحن حينما نوغل في الذنوب لا يمكن لنا أن نكون بعد ذلك مهيئون لتلقي هذه الرحمة وهذا الفيض.
أحسنتم سمحت السيد. أيضا الأخ أبو مرتضى من الكويت يقول لا يبقى من الإسلام إلا اسمه والقرآن إلا رسمه وفق رواية أهل البيت، يقول هل هذا مدعاة إلى أن يكون علامة من علامات الظهور؟
بالتأكيد يعني ورد هذا الحديث وورد عن طريق يعني عن طريق الإمامية وأهل السنة كذلك الابتعاد، يعني يريد أن يصور النبي صلى الله عليه وسلم ابتعاد الناس عن القرآن الحقيقي، عن تفسير القرآن، عن أهل البيت عليهم السلام. وأيضا هذه هي حقيقة يعني إشارة واضحة على التغيرات الفكرية والثقافية التي ستمر بالأمم أو بالأمة الإسلامية، وهذه أيضا يعني علامة من علامات الظهور عند الله فرجه الشريف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا دائما من المتمسكين بشأنهم وبعلومهم وبمعارفهم وبفكرهم، وأن لا ننحرف من هنا وهناك وأن نتبع هذا وذاك.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ أبو علي من بغداد بسؤاله يقول: وبالمقدمة الصراع بين الحق والباطل والخير والشر، وكيف لنا أن نستخدم العقل والنقل للوصول إلى الحقائق؟
طبعا استخدام العقل والنقل واضح، يعني أولا كما قلت يعني وعرشت في بعد الأمر أنه لا يمكن أن نستخدم في الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام إلا حالة التسليم، إلا ما خالف كتاب الله تعالى وخالف العقل. يعني مثلا وردت روايات أنه لا تصلي، هذا لا يمكن أن تكون، وحاشا لهذه لأهل البيت عليهم السلام أن يجعلوا مثل هذه الروايات أو مثل هذه الأحاديث في أقوالهم. كثير من الروايات منسجمة مع القرآن، أو كل الروايات منسجمة مع القرآن الكريم، منسجمة مع عطاء أهل البيت عليهم السلام، واضحة يعني هي تقرأ بدون سند، يعني هي تصدق نفسها بنفسها، متونها صحيحة، متونها هي تشهد على صحتها. يبقى أنه لا بد أن نسلم لهذه الروايات، أن ندعن لهذه الروايات، أن نقدم تفسيرا علميا ثقافيا حقيقيا ينسجم مع خطاب اليوم. يعني اليوم الروايات الشريفة حينما نريد أن نأخذ عصارة هذه الروايات ونقدمها بخطاب جديد للآخر، نجد الآخر يتلقاها بكل محبة وبكل احترام. أما أن نطرح الروايات ونفسرها نحن على أذواقنا، بالتأكيد هذه ليست، يعني هذه ليس من الدين بشيء وليس من العلم بشيء. الحالة العقلية أيضا هو الإنسان يحكم بعقله، كثير يصدق. الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان حجتان: حجة ظاهرة الرسول والإمام، وحجة باطنة يعني العقل. لذلك يستخدم العقل دائما، لا يحتاج إلى أنه يدليه هذا وذاك أو يثبت له عقلا، لكنه حينما تنفتح له الحقائق ويتوجه إلى الله تعالى ويتكل عليه، الله سبحانه وتعالى سيفتح له كثير من الحقائق يصدقها بنفسه ولا يحتاج إلى شيء آخر.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير. الأخ حسن من النمسا سماحة السيد يقول: دور المكلف في زمن الظهور ونحن في بلاد الغرب في أوروبا.
التمسك بأهل البيت عليهم السلام، التمسك بالحالة الإسلامية الحقيقية، يعني أن نتأثر، أن نؤثر ولا نتأثر، يعني أن خاصة من هم من الأخوة في أوروبا جزاهم الله خير الجزاء، أنهم مشاريع حقيقة مشكورة ومحمودة من الحسينيات ومساجد ومحاضرات والأنشطة الثقافية، يعني احتكاكهم بالجاليات الأخرى هذه توسع يعني الحق وتعطي حقا لأولئك الذين يبحثون عن مسألة ما هو دورهم، ما هو كيف ننتصر للإمام. الانتصار للإمام ليس في خروجه، في ظهوره فقط، الانتصار للإمام قبل ظهوره أيضا. نحن حينما نهيئ ونمهد ونعطي أطروحة وقراءة حقيقية عن حركة الإمام وعن سلمية الإمام لتلك المجتمعات المنهكة بالحروب والتقاتل وغيرها، بالتأكيد ستتقبل مثل هذه الأطروحات، ستسلم لهذه الأطروحات. لذلك دولنا نحن إذا كنا في يعني في أوروبا وغيرها لا بد أن نحمل فكر أهل البيت عليهم السلام لنقدمه لهم بخطابهم برؤيتهم التي يفهمونها وليس برؤيتنا. بالتأكيد هناك رؤى تختلف، لكنه المهم أن هذه يعني الروايات وهذه الأفكار أو هذه الثقافات لأهل البيت عليهم السلام تنطبق على كل المقاييس، ليس علينا وحدنا حتى على الشعوب الأخرى.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا يبدو أن الوقت داهمنا، وحقيقة نعتذر من السادة المشاهدين وكذلك معكم سماحة السيد. شكرا جزيلا وجزاكم الله خير على ما وضحتم وقدمتم من إجابات. شكرا لكم ضيفنا سماحة السيد محمد علي الحلو.
شكرا لكم. شكرا الله.
وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن نكون وإياكم مع مولانا الإمام القائم سلام الله عليه، وبإذن الله يكون لنا معكم لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. نترككم برعاية الله وحفظه وفي أمان الله.